بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة فلسفة، نلتقي اليوم مع موضوع جديد من موضوعات فلسفة الدين، موضوع من الباب الثاني الفصل الأول، وهو فلسفة الدين عند كانط. لكن قبل أن نتناول هذا الموضوع، أذكر أبنائي الطلاب كما تعودنا في محاضرتنا السابقة بمحاولة ربط الموضوعات بعضها البعض. فقد انتهينا من دراسة الباب الأول الذي يشتمل على ثلاثة فصول. في الفصل الأول أذكر أبنائي أننا قد تناولنا تعريف الدين لغة واصطلاحا، وتعريفات الفلاسفة للدين، والفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي، ثم توقفنا عند مصطلح الدين الطبيعي فتناولناه الشرح والتوضيح، وتناولنا أيضا مفهوم الفكر الديني، ثم تناولنا بعد ذلك موضوع مهم جدا، وهو النظريات الحديثة المفسرة لنشأة الدين. وفي الفصل الثاني تناولنا فلسفة الدين، ما هي فلسفة الدين والأطوار التي مرت بها، والفرق بين فلسفة الدين واللاهوت. ثم تناولنا في الفصل الثالث اللي سبق أن أرسلناه لحضراتكم عن PDF، تناولنا موضوع مهم أيضا، وهو موضوع الهرمنيوطيقا أو التأويل. وتناولنا هذا الموضوع من بداياته أو من جذور مصطلح التأويل حتى الفلسفة المعاصرة، وتناولنا أيضا نوعين من التأويل، هما التأويل الاختزالي والتأويل الأنثروبولوجي. ثم تساءلنا في نهاية المحاضرة لماذا التأويل. اليوم هنتناول فلسفة الدين عند كانط. فلسفة الدين عند كانط، بداية إذا نظرنا إلى عصر التنوير، اللي هو عصر التنوير ده في القرن الثامن عشر بوجه عام، وعصر التنوير بصفة خاصة في فرنسا. هذا العصر في فرنسا بنجد أن الدين شغل مكانة هامة، فالدين احتل مكان مهم عند فلاسفة عصر التنوير في فرنسا، عند كل من مونتسكيو وفولتير وديدرو، وإن وجد بينهم فلاسفة ملحدين مثل دولباك اللي رأى في المادة أو الذرات تفسير لكل شيء، ودعا إلى ضرورة محو الدين أو التخلص منه كشرط لإقامة نظام اجتماعي أو نظام عقلاني شامل، ترك فيه مكان للميتافيزيقا واللاهوت. خلال هذا العصر، لو في القرن الثامن عشر، ظهر واحد من أكبر فلاسفة العصر الحديث، وهو إيمانويل كانط. سيرة الفيلسوف لا تعنينا كثيرا بقدر ما يعنينا التركيز على فلسفته، وبخاصة فلسفة الدين عنده. لكن في عجالة يمكن القول بأنه كانط ولد في مدينة كونغسبيرج بألمانيا سنة 1700 تقريبا، سنة 1724، لأسرة فقيرة. فوالده يعني الأب والأم لم يحظيا بأي قدر من التعليم، يعني كان الوالد أمي والوالدة أيضا أمية، كما أنه حظ كانط العصر انه عندما انهى دراسته الجامعية لم يحصل على اي وظيفة، سوى مدرس خصوصي لإحدى العائلات الغنية، ثم أخيرا وظيفة محاضر في جامعة كونغسبيرغ بألمانيا. يعد كانت في نظر العديد من الباحثين والمفكرين واحدا من أعظم الفلاسفة في تاريخ الفلسفة. لكن الملاحظة الأهم والغريبة أن شهرة كانت الفلسفية تركزت على مجموعة من المؤلفات، وتشاء الأقدار أنه هذه المؤلفات ألفها كانت بعد سن 50، يعني بداية تأليف كانت الفلسفي بعد سن 50. يعني حضراتكم في أمل إنه إيه فيما بعد تصبحوا فلاسفة كبار، أهو نموذج كانت نتمنى. يبقى شهرة كانت الفلسفية تركزت على المؤلفات اللي ألفها كانت بعد سن 50، ولا سيما ثلاثية كانت الشهيرة اللي هي الثلاثية النقدية، نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي ونقد الحكم، دي أسميها الثلاثية الكانتية. هناك كتاب أيضا رابع بعد سن 50، كتب مهمة جدا اسمه ميتافيزيقا الأخلاق. تعالوا مع بعض يا شباب نشوف فلسفة الدين عند كانت. كانت بداية ميز، وركز هنا، بين وظيفتين للعقل، وأنا عاوزكم تركز معايا على هذه النقطة. كانت بيقول بوظيفتين للعقل، ولا نقول إنه في كانت عنده عقلين، لا، وظيفتين للعقل. يبقى ميز كانت بين وظيفتين للعقل، إحداهما نظرية والأخرى عملية. فإذا كان لابد للعقل النظري من رفض مقولات الميتافيزيقا، فلا بد للعقل العملي من افتراضها، لأنه يهتم أساسا بالأخلاق. لكن الأخلاق التي تدور حول إيه؟ زي ما درسته في فلسفة الأخلاق، الأخلاق التي تدور حول تأدية الواجب كغاية أخيرة في حد ذاته. وكانت رأى إن وجود الله وخلود الروح وحرية الإرادة هي مسلمات يعجز العقل عن إثباتها نظريا. تاني، كانت ميز بين وظيفتين للعقل، إحداهما نظرية والأخرى عملية. إذا كان لابد العقل النظري من رفض مقولات الميتافيزيقا، العقل العملي بيعمل إيه؟ لابد له من افتراضها. ليه؟ لأن العقل العملي معني أساسا بالأخلاق. وأي أخلاق؟ الأخلاق اللي بتدور حول تأدية الواجب كغاية أخيرة في حد ذاته. وكانت رأى إن وجود الله وخلود الروح وحرية الإرادة هي مسلمات يعجز العقل عن إثباتها نظريا. من الملاحظ إنه كانت لم ينكر الميتافيزيقا بالمرة زي ما تخيل البعض أو كما وقع في ظن الكثيرين، وإنما حاول أن يدافع عن الميتافيزيقا المشروعة التي تنبع من طبيعة العقل. يمكن أيضا اعتبار أن فلسفة كانت في مجملها فلسفة دين، يمكن أن نعتبر فلسفة كانت في مجملها فلسفة دين. ليه؟ قد يتخيل البعض أنه عناوين كتاباته بتحمل عنوانا دينيا مباشرا، ده مش السبب. يمكن اعتبار فلسفة كانت في مجملها فلسفة دين، ليس لأن بعض كتبه تحمل عنوانا دينيا مباشرا، مثل كتاب الأساس الوحيد الممكن للبرهنة على وجود الله، وكتاب آخر الدين في حدود العقل وحده. ده مش السبب، ولكن السبب لأنه الثلاثية التي ارتبط بها نظامه الفلسفي، مثل نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي ونقد الحكم، تنحل إلى فلسفة دين. الهدف منها الوصول إلى الله وإثبات وجوده عن طريق العقل. طيب، تعالوا ننتقل إلى جزئية من فلسفة الدين عند كانط، وهي الدين العقلي الأخلاقي عند كانط. عندما نقول دين عقلي، قد يتخيل أحد أبنائنا إنه ده دين جديد، لكن هذا تصور خاطئ. الدين العقلي عند كانط هو الذي حاول كانط أن يستنبطه من العقل الخالص، ولا يعني هذا أنه دعا إلى دين مستقل له سمات الأديان الفاعلة في التاريخ، بل هو مجرد استنباط نظري. فالدين العقلي عند كانط لا له شعائر ولا له طقوس ولا له عبادات. الدين العقلي لا يعتمد لا على شعائر ولا على طقوس ولا عبادات، يعني دين مختلف عن الأديان التاريخية. لأن كانط يعتقد إنه عالم أن عالم الطبيعة كانط بيعتقد إنه عالم الطبيعة لا يؤثر في عالم ما بعد الطبيعة. يعني ممكن نعتبر دي النقطة الأولى في الدين العقلي الأخلاقي عند كانط. النقطة الثانية، ونحاول أن نلخصها في سؤال. السؤال الذي يمكن أن نطرحه: ما هو مقياس الإيمان الديني في الديانة الكانطية، أو ديانة كانط، أو الدين العقلي الأخلاقي عند كانط؟ جعل كانط العقل وحده هو المقياس الذي يقيس به الإيمان الديني، ومن هنا جاء تصريحه في كتابه الدين في حدود العقل وحده. فهناك فرق كبير عند كانط بين الإيمان الأخلاقي الفلسفي والإيمان الديني الموحى به. فالأول مؤسس على العقل العملي، أي أنه دين مؤسس على الأخلاق، والثاني مؤسس على إيه؟ على الوحي الإلهي. طيب، كانط ما عندوش أي فكرة عن الوحي الإلهي، لا مكان له على الإطلاق في فكر كانط أو في فلسفة الدين عند كانط. النقطة الثالثة، الدين العقلي عند كانط زي ما قلنا إنه هو دين أخلاقي، بمعنى إنه بيقوم على الأخلاق، والأخلاق بتقوم على العقل، وبالتالي مختلف عن الأديان العامة، مختلف عن اليهودية والمسيحية بصفة خاصة. أنا عاوزكم تركزوا معي هنا فين؟ في النقطة، في هذه النقطة. كانط بيؤسس الدين على الأخلاق، ولا يؤسس الأخلاق على الدين. تاني، كانط بيؤسس الدين على الأخلاق، ولا يؤسس الأخلاق على الدين. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، وده مهم، أن الأخلاق عند كانط ليست بحاجة إلى الفكرة القائلة بوجود كائن آخر يعلو على الإنسان حتى يكون في وسعه أن يؤدي واجبه. ومن ثم فإن الأخلاق ليست بحاجة إلى الدين كي تقوم أو تنهض. طيب، أمال إيه السبب اللي اضطر كانط إلى افتراض كائن أسمى أو كائن متعالي؟ السبب اللي اضطر كانط إلى افتراض كائن أسمى أو متعالي في رأيه هو القانون الأخلاقي، هو القانون الأخلاقي. القانون الأخلاقي هو الذي اضطر كانط إلى افتراض كائن أسمى، غير أن هذه الفكرة نبعت منين؟ من الأخلاق نفسها في رأي قام. النقطة الرابعة أو الأخيرة، إذا كانت الأخلاق عند كانت بتقوم على مبدأ استقلال الإرادة الإنسانية، فليس بدعة أو ليس بدعا أن نرى كانت يرفض كل نزعة فلسفية بتقيم الأخلاق على السلطة الإلهية. هذا هو السبب في رفض تأسيس الأخلاق على الدين. أكرر تاني وأقول أن كانت أسس الدين على الأخلاق ولم يؤسس الأخلاق على الدين. فأي أخلاق تعتمد على سلطة إلهية في نظر كانت أخلاق مرفوضة. ويتفق كانت مع ليسينج في القول بأن الدين ليس عقيدة نظرية، بل هو فعل خلقي وباطني أو عبادة روحية خالصة. وعلى هذا الأساس فقد وضع كانت الشعور الأخلاقي في منزلة أرفع من العقائد والطقوس الشكلية أو العبادات الخارجية، وطالب كانت بفهم الروح الباطنية للدين. ده عرض وشرح لفلسفة الدين عند كانت. ده يعني أتمنى من طلابنا مذاكرة هذا الموضوع جيدا، وأي شيء أنت مش فاهمه نتواصل مع بعض وأشرحه لك مرة واثنين، ما فيش أي مشكلة. وإن شاء الله بالتوفيق، مع أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. دكتور علي قاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.